الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون الدستوري. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله جبران. الهندسة الصوتية محمد العليي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم في درس آخر من دروس مادة النظم السياسية المعاصرة، وعنوان حلقتنا في هذا اليوم أنواع الديمقراطية الغربية والأنظمة الديمقراطية المعاصرة. هو ما يتضمن مناقشتها محورين: المحور الأول أنواع الديمقراطية الغربية، المحور الثاني الأنظمة الديمقراطية المعاصرة من حيث تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات. فما هي أنواع الديمقراطية الغربية؟ وإلى كم تنقسم الأنظمة الديمقراطية المعاصرة؟ أنواع الديمقراطيات الغربية: تتنوع الديمقراطية من حيث مدى اشتراك الشعب في ممارسة السلطة إلى ديمقراطية مباشرة وأخرى غير مباشرة وثالثة شبه مباشرة، وهو ما نلقي الضوء عليها فيما يلي. أولا، الديمقراطية المباشرة، معناها أن الشعب يتولى بنفسه مباشرة شؤون الحكم، فالشعب ليس صاحب السيادة في الدولة فحسب، وإنما يمارسها بالفعل بدون واسطة نواب عنه، ومن ثم فهو لا يعرف الانتخابات النيابية لأن الشعب يمارس السلطة بنفسه. وقد ساد هذا النظام في الماضي البعيد في المدن اليونانية القديمة، حيث كان أفراد الشعب الأحرار يضعون القوانين بأنفسهم ويحددون الاتجاه السياسي للمدينة وينظرون في شؤون الحرب والسلام ويقرون المعاهدات، وكذلك يعينون القضاة ويراقبون أعمال المجلس الذي كان يتولى تصريف الأعمال التنفيذية والإدارية. مزايا الديمقراطية المباشرة، فما هي مزايا؟ من الناحية النظرية تعد الديمقراطية المباشرة نظاما مثاليا، إذ إن الشعب لا يكتفي باختيار من ينوب عنه ولكن يمارس السلطة بنفسه، ومن ثم يعد التعبير الصادق للديمقراطية الحقيقية الكاملة. لكن هناك عيوب للديمقراطية المباشرة، فما هي تلك العيوب؟ مهما كانت مزايا الديمقراطية المباشرة فهي مزايا نظرية بحتة وغير قابلة للتطبيق العملي، ولذلك للعيوب التالية: 1- استحالة تطبيق هذا النظام في الوقت الحالي نظرا للزيادة الكبيرة في تعداد السكان، فأي مكان هذا يتسع لجمع شعب بأسره لمناقشة قضاياه العامة، وكيف يدور النقاش وكيف تتخذ القرارات؟ 2- تتميز المجتمعات الحديثة بضرورة تدخل الدولة في شتى المجالات، وهي بحاجة إلى خبرات وكفاءات، ويصعب على كافة أفراد الشعب مجتمعا أن يمارس هذه المهام الصعبة والشاقة أو حتى الإشراف عليها. ثلاثة، لا نغالي في مدح الديمقراطية المباشرة أيام اليونان أو في بعض المقاطعات السويسرية الآن، لأن ممارسة السلطة في الحالتين تقتصر على الوظيفة التشريعية دون الوظيفتين التنفيذية والقضائية. وحتى الوظيفة التشريعية فإن مشروعات القوانين يتم إعدادها من قبل هيئة تنفيذية مختصة، ومناقشتها من قبل جمعيات الشعب لم تكن بالجدية الكافية. أربعة، وأخيرا، فإنه ثبت بالتجارب أن الجمعيات أو المجالس ذات الأعداد الكبيرة ليست بالكفاءة المطلوبة لإصدار القرارات السليمة. فإذا أضفنا إلى ذلك أنه لا يتوافر لعامة الشعب الكفاءة المطلوبة في وضع التشريع، فإننا نتوصل إلى تأكيد عدم صلاحية النظام الديمقراطية المباشرة. ثانيا، الديمقراطية النيابية، ماذا يقصد بها وكيف يتأتى ذلك؟ تأتي الديمقراطية النيابية على خلاف الديمقراطية المباشرة، حيث يمارس الشعب سلطات الحكم بطريقة غير مباشرة بواسطة نوابه الذين ينتخبهم في البرلمان. فالبرلمان يقوم بالوكالة عن الشعب بممارسة مظاهر السيادة، وكل ما يصدر عنه من تشريع فكأنما يصدر عن إرادة الشعب. وهذا النظام هو الذي صار سائدا في دول العالم. أسباب ذيوع النظام النيابي، أسباب ذيوع النظام النيابي تأتي فيما يلي: واحد، النظام النيابي يبدو هو الخيار الوحيد إزاء استحالة تطبيق النظام المباشر في العصر الحديث لزيادة أعداد السكان كما أسلفنا. ثانيا، النظام النيابي يكفل اختيار الشعب لأكفأ العناصر التي تمثله وتستطيع القيام بالتشريع والرقابة وممارسة الحكم بكفاءة واقتدار. فما هي أركان هذا النظام إذن؟ أركان النظام النيابي تتمثل فيما يلي: الركن الأول، وجود برلمان منتخب من الشعب يمارس سلطات فعلية. فالشعب يمارس سيادته الفعلية بواسطة نواب منتخبين في البرلمان. فمن ناحية أولى يتطلب النظام النيابي أن يتم تشكيل برلمان منتخب من قبل الشعب مباشرة، ومن ثم إذا تشكل البرلمان عن طريق التعيين كله أو بعضه فلن نكون بصدد برلمان ينوب عن الشعب. ومن ناحية ثانية، لا يكفي انتخاب برلمان لينوب عن الشعب، وإنما يجب أن يمارس هذا البرلمان سلطات فعلية في الحكم. أما إذا كان دوره لا يتجاوز الاستشارة غير الملزمة للحكومة فهو لا يعد مجلسا نيابيا من الأساس. والسلطات الفعلية للبرلمان تتمثل في سن القوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وإقرار الموازنة المالية والحساب الختامي. الركن الثاني من أركان النظام النيابي تأقيت مدة انتخاب البرلمان. وهذا الركن يستدعي أن يكون انتخاب البرلمان لمدة زمنية محدودة. والحكمة من ذلك أن البرلمان يمثل إرادة الشعب ومن ثم فإنه من حق الناخبين إعادة انتخاب نوابهم في فترات دورية حتى يتسنى له الرقابة على النواب وتمثيلهم الحقيقي لإرادته. فلو استمرت النيابة غير محددة بفترة معينة لاستبد البرلمان وتحول إلى مؤسسة ديكتاتورية. وتختلف دساتير الدول في تحديد مدة البرلمان من بلد إلى آخر، ولكنها في النهاية تحاول أن تجعلها فترة معقولة بين 4 و5 سنوات في الغالب. الركن الثالث، البرلمان يمثل الأمة جميعا. النائب في البرلمان بعد انتخابه يمثل الأمة بأسرها، ولا يعد ممثل لدائرته الانتخابية التي اختارته فحسب، والهدف من ذلك كفالة استقلال النائب عن ناخبيه من ناحية، ومن ناحية أخرى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع في إصدار القوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. الركن الرابع استقلال البرلمان عن الناخبين طوال مدة نيابته، ومعنى ذلك أن البرلمان بعد انتخابه يجب أن يعمل في حرية واستقلال عن الناخبين مدة نيابته، فليس للناخبين حق التدخل في عمل البرلمان طالما أنه لم تنتهي مدته. وهذا الركن هو الذي يميز النظام النيابي عن النظام شبه المباشر. انتخاب البرلمان، كيف ينتخب البرلمان؟ سنتناول في هذا الصدد طبيعة حق الانتخاب وكيفية تنظيمه ثم طرق الانتخاب. أولا، طبيعة حق الانتخاب وكيفية تنظيمه. ظهر خلاف حول تكييف حق الانتخاب، هل هو حق شخصي للفرد أو أداء وظيفي؟ وهو ما نوضحه فيما يلي. واحد، الاتجاه القائل بأن الانتخاب حق شخصي. يرى أنصار هذا الاتجاه بأن حق الانتخاب حق طبيعي لصيق بشخصية الفرد كمواطن، ومن ثم لا يملك المشرع حرمان الفرد منه أو تقييد هذا الحق. وقد أيد هذا الاتجاه أنصار نظرية السيادة الشعبية على أساس أن السيادة وفقا لهذه النظرية تكون مجزأة بين جميع أفراد الشعب، ومن ثم يكون لزاما أن يتمتع كل مواطن بحق الانتخاب، ويترتب على ذلك نتيجتان. النتيجة الأولى تقرير حق الاقتراع العام لجميع المواطنين طالما أن الانتخاب حق شخصي لكل مواطن. النتيجة الثانية، طالما أن الانتخاب حق شخصي فإن المواطن حر في استعمال هذا الحق أو عدم استعماله. اثنان، الاتجاه القائل بأن الانتخاب وظيفة. ذهب أنصار نظرية سيادة الأمة إلى أن الانتخاب ليس حقا شخصيا، وإنما هو وظيفة اجتماعية أو تكليف، ويترتب على هذا الاتجاه نتيجتان. النتيجة الأولى تقييد حق الانتخاب على النحو الذي يضمن حسن اختيار نواب الأمة، وذلك بأن يشترط في الناخبين شروط خاصة من حيث الكفاءة الشخصية أو المركز المالي. النتيجة الثانية، يجب على الناخبين الإدلاء بأصواتهم إجباريا وليس اختياريا. الشروط العادية لاستخدام حق الانتخاب، ما هي هذه الشروط؟ رغم أخذ الدول في الوقت الحالي بنظام الاقتراع العام الذي لا يشترط شروطا خاصة في الناخب، إلا أنها تشترط عددا من الشروط الموضوعية يجب توافرها في الناخب. ومن هذه الشروط، واحد، شرط الجنسية. الجنسية هي رابطة الانتماء للدولة باعتبار الفرد المواطن جزءا من شعبها، ومن المسلم به أن تشترط الدولة أن يكون الفرد أحد مواطنيها حتى يتمتع بالحقوق السياسية كالانتخاب والترشح. والأجانب المقيمون على أرض الدولة لا يتمتعون بالحقوق السياسية، وحتى الذين اكتسبوا جنسية الدولة حديثا تشترط الدولة مرور فترة معينة قد تصل إلى 10 سنوات بعد تجنسهم حتى يتمتعوا بهذا الحق. اثنان، شرط السن. اشترطت القوانين حدا أدنى من العمر لمزاولة حق الانتخاب حتى يتمكن المواطن بالفعل مباشرة هذا الحق عن إدراك، وغالبا ما يكون 18 سنة. ثلاثة، الأهلية العقلية. كذلك ليس من المنطقي إعطاء حق الانتخاب لمن فقد عقله، فهذا الحق لا يتقرر إلا لمن توفرت فيه قواه العقلية. والجهة التي تفصل في موضوع فاقد الأهلية هي السلطة القضائية وليس غيرها. أربعة، الأهلية الأدبية. تتفق قوانين الانتخابات في الدول المختلفة على شرط الأهلية الأدبية لتمتع الفرد بحق الانتخاب، ومعنى ذلك حرمان الأفراد الذين ارتكبوا جرائم ماسة بالشرف أو الاعتبار من حقوقهم السياسية، ومنها حق الانتخاب ما لم يرد إليه اعتباره. أما جرائم الصحافة أو الجرائم السياسية فلا تحرم صاحبها من ممارسة حقوقه السياسية. ضمانات صحة عملية الانتخابات: هناك عدد من الضمانات اللازمة لكفالة سلامة سير العملية الانتخابية ونزاهتها، فما هي تلك الضمانات؟ 1- تقرير مبدأ التصويت السري. 2- حياد الحكومة وعدم تدخلها في الانتخابات. 3- الرقابة القضائية على صحة الانتخابات. 2- طرق الانتخابات: تتنوع طرق الانتخابات وتختلف من دولة إلى أخرى بين الدول التي تأخذ بالنظام الديمقراطي النيابي وفقا للظروف السياسية والاجتماعية لكل دولة، بل في الدولة الواحدة قد تتعدد الطرق الانتخابية من فترة إلى أخرى، إلا أنه توجد اتجاهات عامة يمكن الأخذ بأي منها، نوجزها فيما يلي: 1- الانتخاب المباشر وغير المباشر. الانتخاب المباشر هو ذلك النظام الذي يقوم فيه الناخب باختيار من ينوب عنه في البرلمان أو الحكم مباشرة دون أي وساطة. أما الانتخاب غير المباشر فهو يقتصر فيه دور الناخب على اختيار مندوبين عنهم، ثم يقوم هؤلاء المندوبون باختيار النواب في البرلمان أو الحكام، وهكذا يبدو أسلوب الانتخاب المباشر على درجة واحدة، نظرا لأن الناخبين يختارون نوابهم مباشرة، بينما أسلوب الانتخاب غير المباشر على درجتين على الأقل. وبالمقارنة بينهما يمكن القول أن الانتخاب المباشر أكثر ديمقراطية باعتباره يحقق اشتراك جماهير الناخبين في اختيار من ينوبون عنهم. أما الانتخاب غير المباشر فهو أقل ديمقراطية، وتزداد قلة ديمقراطيته حينما يكون الانتخاب على 3 درجات، حيث تزداد الهوة اتساعا بين الشعب والمندوبين الذين ينتخبون النواب. 2- الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة. ما طبيعته؟ تقتضي عملية الانتخاب تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية متعددة، لكل منها نائب أو أكثر يمثلها، حتى يتكون لدى الناخب الحكم السليم على المرشحين. ويختلف عدد الدوائر الانتخابية من دولة إلى أخرى حسب ظروف كل دولة وحجم سكانها، حيث تحدد عدد الدوائر على أساس عدد الناخبين، بحيث يمثل كل نائب عددا من الأفراد نحو 50,000 أو 60 أو أكثر أو أقل تبعا لحجم سكان الدولة. إذن الانتخاب الفردي يعتمد على تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية كثيرة العدد، لكل دائرة نائب واحد يمثلها، فالانتخاب هنا فردي لأن كل ناخب يختار فردا واحدا عن الدائرة، وهكذا في جميع الدوائر. أما الانتخاب بالقائمة فهو يعتمد على تقسيم الدولة دوائر قليلة وعدد النواب فيها كثير، بحيث يقوم الناخب في كل دائرة بانتخاب عدد معين من النواب في قائمة واحدة أو عدة قوائم بحسب النواب المقرر للدائرة وحسب النظام الانتخابي المتبع في الدولة. ولكل من النظامين مزاياه وعيوبه، وهو ما نعرضه فيما يلي. أولا، مزايا الانتخاب الفردي وعيوبه. 1- المزايا: تتمثل مزايا الانتخاب الفردي فيما يلي: ألف، أنه يعطي الناخبين فرصة التعرف على المرشحين معرفة شخصية، ومن ثم يمكنهم من الحكم عليهم حكما سليما والمفاضلة بينهم. 2- توثيق الصلة بين النائب وناخبه، تجعله يزيد الاهتمام بشؤون دائرته ومشاكلها حتى يتمكن من الحصول على تأييدهم عند تجديد الانتخابات. 2- العيوب: ما هي هذه العيوب؟ ألف، معرفة الناخبين للمرشح معرفة شخصية ليست ميزة للانتخاب الفردي، وإنما هي عيب، لأنها تجعل المفاضلة بين المرشحين على أساس الصلة والقرابة لا على أساس المبادئ والبرامج. 2- توثيق الصلة بين النائب وناخبه واهتمامه بشؤون دائرته ليست ميزة كذلك، بل هي عيب في الانتخاب الفردي، لأن الاهتمام الزائد بالدائرة سيكون حتما على حساب المصلحة العامة، وهو ما يتعارض مع أحد أركان النظام النيابي. جيم، صغر حجم الدائرة الانتخابية في الانتخاب الفردي يجعل الناخبين عرضة لشراء أصواتهم، كما يجعلهم عرضة لتأثير الحكومة لانتخاب مرشحيها. ثانيا، مزايا الانتخاب بالقائمة وعيوبه، فما هي تلك المزايا وما هي تلك العيوب؟ ألف، هذا النظام يجعل اختيار النواب والمفاضلة بينهم على أساس البرامج والرؤى الموضوعية وليس على أساس الصلات والاعتبارات الشخصية، وهذه ميزة من الميزات. باء، تحرير النواب من سيطرة الناخبين حتى يهتم بالشؤون العامة للشعب وليس المصلحة المحلية للدائرة. جيم، هذا النظام يضاعف من حقوق الناخب باختياره عددا أكبر من النواب، الأمر الذي يجعله يشعر بقيمته في المجتمع فيزداد وعيه ويتضاعف اهتمامه بالشؤون العامة. اثنان، عيوب الانتخاب بالقائمة. ألف، الانتخاب بالقائمة يجعل مهمة الناخب عسيرة نظرا لاتساع الدائرة وعدم معرفته بالمرشحين، ومن ثم يصعب عليه المفاضلة بين المرشحين. باء، الانتخاب بالقائمة يسمح للأحزاب القوية بالفوز على غيرها بالرغم من ضعف كفاءة معظم مرشحيها، إذ يكفي أن يضع الحزب اسما لامعا في مقدمة القائمة ليضمن غالبا نجاح القائمة كلها. إذن ما هي مراحل الانتخابات التي قلنا عليها؟ مراحل الانتخابات: المرحلة الأولى مرحلة الإعداد والقيد والتسجيل، المرحلة الثانية مرحلة الترشيح، المرحلة الثالثة مرحلة الدعاية، المرحلة الرابعة مرحلة التصويت، المرحلة الخامسة مرحلة الفرز وإعلان النتائج. ثالثا، الديمقراطية شبه المباشرة. هذا هو النظام الثالث من الأنظمة الديمقراطية، وهو نظام وسط يوفق بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية. فهذا النظام هو تطور للنظام النيابي، إذ يفترض أن يكون جوهر النظام النيابي موجودا، وذلك باختيار نواب عن الشعب. مع ذلك يحتفظ الشعب لنفسه بممارسة بعض مظاهر السلطة والحكم بالاشتراك مع البرلمان. مع ذلك يحتفظ الشعب لنفسه بممارسة بعض مظاهر السلطة والحكم بالاشتراك مع البرلمان، بل ويقر أحيانا حقه في مراقبة نوابه وحله إذا اقتضى الأمر. ما مظاهر هذه الديمقراطية؟ مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة: واحد، الاستفتاء الشعبي، ومعناه الرجوع إلى جمهور الناخبين لأخذ قرارهم في موضوع معين، بمعنى أنه لا يكفي قرار البرلمان وحده في الموضوع، وينقسم الاستفتاء الشعبي إلى أنواع متعددة، منها استفتاء من حيث موضوعه، وهذا ينقسم بدوره إلى استفتاء دستوري واستفتاء تشريعي واستفتاء سياسي. استفتاء من حيث معيار إجرائه، وينقسم إلى استفتاء سابق على القانون واستفتاء لاحق عليه. من حيث مدى وجوب إجرائه ينقسم إلى استفتاء إجباري واستفتاء اختياري. من حيث مدى قوته الإلزامية ينقسم إلى استفتاء ملزم وآخر غير ملزم. اثنان، الاعتراض الشعبي. من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة الاعتراض الشعبي. الاعتراض الشعبي هو سلطة مخولة لعدد معين من الناخبين في الاعتراض على نفاذ قانون صادر عن البرلمان في مدة معينة. ثالثا، الاقتراح الشعبي. من مظاهر السلطة التي يقوم بها الشعب إلى جانب البرلمان في الديمقراطية شبه المباشرة قيام الناخبين باقتراح قانون بصفة مبتدأة، ثم يقوم البرلمان باستكمال إجراءات إصداره، أو يحال القانون إلى الشعب للاستفتاء عليه، وهذا لا يوجد إلا في النظام شبه المباشر. أربعة، طلب إقالة أحد النواب في البرلمان. ويتحقق ذلك بأن يطلب عدد معين من الناخبين بإقالة أحد النواب على اعتبار أن سلوكه يقطع بعدم صلاحيته للاستمرار في تمثيل الناخبين. 5. طلب حل البرلمان الحل الشعبي. لا شك أن طلب حل البرلمان بأكمله أقوى من طلب إقالة نائب أو أكثر، ولذلك يعد هذا الإجراء وسيلة خطيرة من وسائل رقابة الناخبين على البرلمان، ولذلك يمر الحل الشعبي للبرلمان بواسطة الناخبين بمرحلتين. المرحلة الأولى أن يطلب الحل العدد المقرر من الناخبين طبقا لما يحدده الدستور. المرحلة الثانية أن يتم استفتاء شعبي على هذا الطلب. 6. من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة طلب عزل رئيس الجمهورية. المظهر الأخير من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة أن ينص الدستور على إمكانية عزل رئيس الجمهورية بواسطة الناخبين وذلك بشروط معينة. ننتقل إلى المحور الثاني من محاور هذه الحلقة وهو الأنظمة الديمقراطية المعاصرة من حيث تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات. الأنظمة الديمقراطية المعاصرة هي بصفة أساسية أنظمة نيابية تأخذ بالديمقراطية النيابية أو شبه المباشرة، وهي على كل حال تنقسم من حيث الفصل بين السلطات إلى 3 أنواع: نظام برلماني، ونظام رئاسي، ونظام حكومة الجمعية النيابية، وهو ما نلقي الضوء عليه فيما يلي. أولا النظام البرلماني. تسمية هذا النظام بالبرلماني لا يعني أن يتميز ببرلمان لا يتوافر في النظام الرئاسي أو نظام الجمعية، إذ لا يوجد نظام نيابي دون أن يكون لديه برلمان منتخب من قبل الشعب، وإنما النظام البرلماني أسلوب يطبق به مبدأ الفصل بين السلطات. أركان النظام البرلماني. يمكن حصر أركان هذا النظام في ركنين أساسيين. الركن الأول ثنائية السلطة التنفيذية. فالسلطة التنفيذية تتكون من شقين: الشق الأول رئيس دولة غير مسؤول سياسيا عن شؤون الحكم وليس له سلطة فعلية، وإنما هي سلطة اسمية أو شرفية. الشق الثاني وزارة مسؤولة أمام البرلمان، وهذا هو الطرف الثاني في السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، فهذه الوزارة تتكون من عدد من الوزراء يرأسها رئيس مجلس الوزراء وهو غير رئيس الدولة، وهذه الوزارة هي العنصر الفعال في السلطة التنفيذية، فهي التي تمارس الاختصاصات الدستورية في السلطة التنفيذية بالفعل، ومن ثم فهي المسؤولة سياسيا أمام البرلمان عن أنشطتها. الركن الثاني التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. يتميز النظام البرلماني بإقامة علاقة متبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهذه العلاقة تتمثل في التعاون والرقابة المتبادلة بينهما، ولذلك يقال أن النظام البرلماني يطبق فصلا مرنا بين السلطات وليس فصلا مطلقا كما هو الحال في النظام الرئاسي. ما مظاهر هذا التعاون والرقابة؟ مظاهر التعاون والرقابة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. أولا مظاهر التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تتمثل مظاهر التعاون بينهما فيما يلي: 1. جواز الجمع بين عضوية البرلمان وشغل الوزارة. 2. يجوز للوزراء دخول البرلمان بدون دعوة خاصة أو استجواب. 3. للسلطة التنفيذية حق اقتراح القوانين أمام البرلمان. 4. الموازنة العامة للدولة تقترحها الحكومة ويوافق عليها البرلمان. ثانيا مظاهر الرقابة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. 1. مظاهر رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية. تتمثل هذه الرقابة في ماذا؟ ألف حق السؤال. ومعناه حق أي عضو من أعضاء البرلمان في أن يوجه سؤالا إلى أي وزير أو حتى رئيس الوزراء بقصد استيضاح موقف الوزارة من موضوع معين. باء حق الاستجواب، ماذا يقصد به؟ معناه محاسبة الوزير أو الوزارة على سياسة خاطئة أو مشروع فاشل ذا أهمية. جيم حق إجراء التحقيق، كذلك من مظاهر رقابة البرلمان على الحكومة إجراء تحقيق للتعرف على مدى انتظام سير مرفق من المرافق العامة أو أي إدارة والوقوف على وجه القصور أو الانحراف فيها. دال المسؤولية الوزارية، وهي أخطر مظاهر الرقابة البرلمانية على الوزارة، فمعناها مسؤولية الوزارة سياسيا أمام البرلمان، حيث يطرح البرلمان الثقة في الوزارة أو أحد الوزراء ويسحب منه الثقة بناء على تصويت بأغلبية معينة، ومن ثم يقدم الوزير أو الوزارة استقالتها إلى رئيس الدولة. اثنان من مظاهر رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. ألف حق دعوة البرلمان للإنعقاد وفضه وتأجيله. باء حق الاعتراض على القوانين، أي التصديق على القوانين. ثانيا النظام الرئاسي، إذا كان النظام البرلماني قد نشأ وتطور في إنجلترا قبل أن ينتشر خارجها، فإن النظام الرئاسي نشأ وتطور في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد انشق اسمه من رئيس الجمهورية لقوة مركزه. أركان النظام الرئاسي، يقوم هذا النظام على ركنين أساسيين. الركن الأول فردية السلطة التنفيذية وتركيزها في رئيس الدولة. ماذا يعني؟ يتميز النظام الرئاسي بفردية السلطة التنفيذية على خلاف النظام البرلماني، أي أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى وحده السلطة التنفيذية ويمارسها من الناحية الدستورية، فهو رئيس الدولة ورئيس الحكومة، ولا يوجد إلى جانبه مجلس وزراء، ومن ثم فهو الذي يضع السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها، ويعاون الرئيس في تنفيذ السياسة العامة سكرتاريون هم أشبه بالوزراء في النظام البرلماني، وهؤلاء السكرتاريين ليس لهم استقلال ذاتي عن الرئيس، فهو الذي يعينهم ويقيلهم، وتكون مسؤوليتهم أمام الرئيس وحده وليس أمام البرلمان. وقد يجتمع الرئيس مع سكرتاريه لتداول الآراء، ولكن مثل هذا الاجتماع لا يعد مجلس وزراء بمفهومه الصحيح. وأخيرا رئيس الجمهورية يجب أن يكون منتخبا من قبل الشعب، فهذا النظام لا يتلائم مع الملكيات. الركن الثاني الفصل التام بين السلطات. هذا هو الركن الثاني من أركان النظام الرئاسي. تسود النظام الرئاسي فكرة الفصل التام أو المطلق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فلا يوجد في الأصل تعاون متبادل أو رقابة بينهما كما هو الشأن في النظام البرلماني. ومن مظاهر الفصل بين السلطات ما يلي: واحد لا يجوز الجمع بين المنصب الوزاري سكرتير وعضوية البرلمان، لا يجوز. اثنان لا يجوز للوزراء دخول البرلمان لشرح سياسة الرئيس أو الدفاع عنها. ثلاثة ليس من حق رئيس الجمهورية اقتراح القوانين على البرلمان. أربعة لا توجد رقابة سياسية من قبل البرلمان على رئيس الدولة ووزرائه، وإنما يقتصر دور البرلمان في الاتهام الجنائي فقط. خمسة كذلك ليس للسلطة التنفيذية أي رقابة على السلطة التشريعية، فلا يجوز لرئيس الجمهورية دعوة البرلمان للإنعقاد أو تأجيل اجتماعاته السنوية، كذلك لا يجوز له حل البرلمان. وإذا كان الأصل العام في النظام الرئاسي هو الفصل التام، إلا أن هناك حالات استثنائية وردت في الدستور الأمريكي تمثل نوعا من التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين، تتمثل في ألف إذا كان لا يجوز لرئيس الدولة حق اقتراح مشروعات القوانين أمام البرلمان، إلا أن الدستور يخول الرئيس حق إخطار الكونجرس من وقت لآخر بأحوال الاتحاد، ويقدم توصياته بالإجراءات التشريعية التي يراها ضرورية من وجهة نظره. ب. كما يجوز للرئيس الأمريكي الاعتراض على القوانين الصادرة عن الكونجرس، وهو ما يسمح بحق الاعتراض التوقيفي المؤقت. جيم. يجوز لرئيس الدولة دعوة البرلمان للانعقاد في حالة الضرورة. دال. في مقابل تلك السلطات الاستثنائية، يعترف الدستور الأمريكي لمجلس الشيوخ بحق الموافقة على تعيين كبار الموظفين الذين يرشحهم رئيس الدولة، مثل السفراء والوزراء وقضاة المحكمة الاتحادية العليا. ثالثا، نظام حكومة الجمعية النيابية. هذا هو النظام الثالث من أنظمة الديمقراطية المعاصرة. يتميز هذا النظام بخضوع السلطة التنفيذية وتبعيتها للسلطة التشريعية. كيف؟ فلا مساواة بين السلطتين ولا توازن، وإنما يعد السلطة التشريعية الممثلة للشعب هي أعلى سلطات الدولة، ومن ثم تكون لها الهيمنة على سائر السلطات. خصائص نظام حكومة الجمعية. ما هي تلك الخصائص؟ يمكن عرض هذه الخصائص فيما يلي: 1. أنه لا يعترف بمبدأ الفصل بين السلطات. 2. يعترف بضرورة وجود حكومة لممارسة المسائل التنفيذية والإدارية، لكن يجب أن تكون تابعة للسلطة التشريعية. 3. تبعية الحكومة للسلطة التشريعية تتحقق بعدة وسائل. أحدها، أعضاء الحكومة يختارهم البرلمان. أعضاء الحكومة يختارهم البرلمان بالانتخاب. ثانيها، اختصاصاتها يحددها البرلمان بحرية تامة. ثالثها، من حق البرلمان توجيه الأوامر الملزمة للحكومة. رابعها، من حقه إلغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن الحكومة. 4. للبرلمان حق مساءلة أعضاء الحكومة واستجوابهم عن تنفيذ قوانين وسياسة البرلمان، وحق عزلهم عند ثبوت المسؤولية، وفي المقابل لا توجد أي رقابة من قبل الحكومة على البرلمان. 5. الحكومة التي تتولى العمل التنفيذي يجب أن تكون هيئة جماعية تصدر قراراتها جماعية، ولا يتميز رئيسها بأي مركز أو اختصاصات مستقلة. طبيعة نظام الحكم في الجمهورية اليمنية. ما هي طبيعة نظام الحكم في الجمهورية اليمنية؟ يقرر المؤلف أن النظام في الجمهورية اليمنية يتسم بما يلي: 1. أنه نظام جمهوري. 2. أنه نظام ديمقراطي بصورته شبه المباشرة. 3. أنه نظام برلماني مطعم بالنظام الرئاسي. وهذا ربما استنادا إلى النصوص الدستورية، أما من الناحية الواقعية فهو أقرب إلى النظام الملكي المطلق منه إلى النظام الجمهوري التي تختفي فيه كل مظاهر الديمقراطية والسيادة الشعبية. وهكذا أعزائي الطلاب والطالبات، نكون قد انتهينا من درس أنواع الديمقراطية الغربية والأنظمة الديمقراطية المعاصرة من تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، الأمر الذي يقودنا إلى وضع عنوان درس الحلقة القادمة المتعلق بنظام الحكم في الفكر الإسلامي. فما هي طبيعة نظام الحكم الإسلامي؟ وما هي أسسه؟ وكذلك نظام الأحزاب السياسية؟ هذا ما تجيب عنه الحلقة القادمة. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القانون الدستوري. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله جبران. الهندسة الصوتية محمد العلي، الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيّة.